أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد النبيين وسيد المرسلين محمد وعلى آله سادة الأوصياء أجمعين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في الوجوه التي تشيد لمقتضى القاعدة من عدم التساقط، وأيضا لقاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. والنقطة الأخيرة التي مرت بنا أمس حامة جدا، وهي أن الدلالة الجدية دلالة لبية وليست دلالة لفظية، وإذا كانت دلالة لبية تقدم عليها بقية الحجج إذا كانت لفظية. فلا معنى لفرض الدوران مثلا، يعني ولو هذا بحث سيأتي ولكن نذكره تطبيقا لثمرة أمس، أن يقال مثلا عندنا ظهورين وعندنا الصدورين، فأربع حجج عندنا، فإذا كانت أربع حجج لما نقدم الظهور أو الصدور، الصدوران نقدمهما على أحد الظهورين، بل نقدم الظهورين ونقول بسقوط الصدور إما فيهما أو أحدهما أو فيهما. لا يقال ذلك كي يقال مقتضى القاعدة تساقط الصدور، من الصدوران حجتان، الظهوران لكل الخبرين حجتان، بس اثنان أو أكثر من تعارض الأخبار فيقال بالتساقط. لا يقال ذلك لما لا يقال ذلك للوجوه العديدة خوب طبعا، بس أحد الوجوه هذه التي مرت من أمس، من أن الظهور الجدي لبي ولا يعارض حجية الصدور التي هي ظهور لفظي. واللبي يعني دائما سبب ليس له دلالة لفظية كي يتمسك بعمومه أو بإطلاقه اللفظي، مضافا إلى ذلك أنه يستحصل نتيجة مجموع قرائن، لا يستحصل من صرف الدلالات التي قبل التصورية والتصديقية أو كذا. هذه نكتة أخرى عن إن لماذا المشهور يقدم التصرف الظهور الجدي على أقل تقدير على التصرف الصدور. من تلك النقطة التي مرت بنا أمس أيضا نقطة أخرى تتولد لتبيان مدعى المشهور من كون مقتضى القاعدة عدم التعارض، عدم التساقط، إن أصلا التعارض هو ناشئ من أين؟ من من؟ هو مر بنا في اختلاف بين الشيخ وبين الآخر، هل هو تعارض الأدلة أو تعارض مدلول الأدلة؟ هذا البحث أثرناه سابقا إذا تذكرون. الشيخ يركز على المدلول، الآخوند يركز على الدلالة. أيما كان إنما تعارض الدلالة بسبب المدلول، هو تناقض المدلول في الطرفين. الأمر لا الدلالة بما هي دلالة، دائما بلحظ المدلول. يعني قوينا هذا المطلب جيد. أي مدلول هو الذي يسبب التعارض؟ مدلول التصوري أو المدلول التستعمالي أو التفهيمي أو الجدي، أي مدلول، أي مدلول هو الذي يسبب التعارض؟ صرف تناقض وتنافي المدلول التصوري أو الاستعمالي أو التفهيمي في الطرفين هذا ما يسبب تعارض. وإلا كما في علم المنطق نقيض الموجب الكلية شنو؟ سالبة شنو؟ جزئية. ونقيض السالبة الكلية شنو؟ موجب جزئية، ما يحتاج في نحو التوازن. خب جيد، إذا في علم المنطق الخاص نقيض العام لو لا إذا تخالفت الجهة نقيض، لكن هذا المقدار من التناقض بين الخاص والعام على صعيد المدلول التصوري الخاص المنفصل على صعيد المدلول التصوري والاستعمالي والتفهيمي ما يوجب تناقض وتعارض مستقل، تعارض بدوي. لما؟ لأن في الجدي العمدة هو منشأ التعارض، هو المراد الجدي، وإلا المراد الاستعمالي الشارع يبني على التنافيات، بس هاي تنافيات أولية لتنظيم بيان نظام القوانين، لتنظيم بيان القوانين دائما عمومات خصوصات، عمومات العمومات هم طبقات، وفي خصوصات وفي كذا وفي أدلة واردة وفي أدلة حاكمة تفسيرا هنا مجرد، وكلها على صعيد المدلول التصوري أو الاستعمالي أو التفهيمي بينها سالب وموجب، بالتالي سمى كلي أو كلي جزئي، بس هالمقدار ما يؤدي للتناقض لأن العمل التعارض يعني الجد الحقيقي الجدي الواقعي فقط على صعيد المراد الجدي لا على صعيد المرادات الأخرى، لأن تلك المرادات لا يكترث بها إلا آلياً طريقياً للوصول إلى الجدي، فالعمدة إذن الجدي وليس العمدة تلك، وإذا كان جدي المفروض فيه أنه يستحصل من المجموع، أي تناقض يصير في البين؟ ما يصير تناقض في البين كما مر. هذه نقطة أخرى بعد أيضاً، أن منشأ التناقض والتعارض هو الجدي لا غير، والجدي حاله هكذا، فإذا ما افترضه الميزة النعيمية لتقرير أصل التعارض والتساقط والفلان وفلان هذا فيه ما فيه بهذه الألحاظ. أيضا من الوجوه التي تبين على كل الحق مع المشهور ما يوجد من حالة من حالات التعارض التي تسالم فيها الكل حتى النائم على عدم التعارض والتساقط، على الأقل ميزة النائم السيد القوي قد يكون، وهو أي حالة؟ أحد حالات التعارض، وهو التعارض من وجه، تعارض من وجه يعني عموم خصوص من وجه، هو ليس عموم خصوص مطلق، في العموم والخصوص من وجه منطقة الافتراق ولا تسقط، لم يقل أحد التساقط فيها حتى السيد الخوي، المنطقة التي لا تعارض فيها، يبقى المنطقة المشتركة، المنطقة المشتركة هم نفس الميزة النهائية سلم انه لا في تأويل لأحد الطرفين وعطف الآخر عليه، هنا ليس المقتضى قاعدة التعارض التصارب. ها ليش؟ لأن شوف لاحظ هذان متعارضان انحلاليان. أولا منطقة التي لا اشتراك فيها لا تتساقط أصلا، هو لا مجوز لرفع اليد عن حجية الدليل، يبقى المنطقة المشتركة. هاي المنطقة المشتركة الحدود المشتركة الصحيح فيها عرفيا عقلائيا التأويل، مو صحيح فيها التساقط من الطرفين أو من أحد الطرفين، حتى من أحد الطرفين خلاف المقرر عرفا. لما أخو إذا هذا القالب هو ساقط، فلما فقط يسقط في المشتركة؟ في غير المشتركة لا يسقط، والحال أنه لا يسقط في غير المشتركة، في غير مورد التنافي المشترك، لأن المفروض عموم خصوص من وجه وليس عموم خصوص مطلق. فيعمل التأويل لأنه هذا صادر صادر، هذا مصادر صادر، يبقى الإطار يجب الإطار يجب تحريكه، يجب تضييقه، يجب تأويله، يجب عطفه أحدهم على الآخر. نفس الحالة هذه الموجودة، ما الفارق بين التعارض بالتباين الكامل أو من وجه؟ هو إذا كان انعدام حكاية هو ما الفرق؟ فهذا نفسه منبه على أن العقلاء أصل الأمارية ما يفرطون فيها، سواء في التعارض من وجه أو التعارض بالتباين. وهذا نوع على كل من قضية انحلال الحجية وما شابه ذلك. لاحظ حتى انحلال الحجية التصوري والاستعمالي والتفهيمي والجدي التطابق مو في كل الإطار دي الأربع دلالات، التطابق في بعضها، يعني بعض التصوري متطابق مع بعض التفهيمي، بعض التفهيمي متطابق مع بعض الجدي، البعض الآخر في كلا الأربع غير متطابق، يمكن قابل للتصوير وتصرفات إلى ما شاء الله يقوم بها العقلاء في موارد الأدلة. أيضا وجه آخر ذكرنا إشارة إجمالية لكن لم نذكره تفصيلا، الوجه الآخر ما هو؟ الوجه الآخر غير الوجوه التي مرت عندنا العديدة، أن الترجيح عند المشهور أو التخيير عند المشهور وعند المشهور حتى ربما عند الميزة النائية لحد ما مدرسة النائية، الترجيح بالدقة ليس إسقاط للمرجوح، الترجيح عبارة عن تقوية جانب الراجح لكي يتصرف في دلالة المرجوح، يعطف بالمرجوح على الراجح. هذا هو دأب المشهور شهرة عظيمة حتى بما فيهم النائين في موارد عديدة في الفقه، حتى السيد الخوي الله يرحمه. خب هذا منبه على ماذا؟ منبه على أن المشهور حتى في مورد الترجيح، هسه شرعة الترجيح ما هي بحث آخر، يدل على أن المشهور حتى في مورد الترجيح لم يفهموا منه التساقط، أيضا فهموا منه الجمع مهما أمكن أو لم نضطر، غاية أمر قرينة الجمع هو راجحية الراجح، جي هو راجحية الراجح قرينة على التأويل، تأويل مرجوح. فإذا واضح أنه إذا مقتضى قاعدة ليس والترجيح والتخيير كعلاج أتى من الشارع ليس ناسف لدي القاعدة، مقرر لها يزيدها تثبيتا بخصوصية أو آلية، لا سيما أن الترجيح كما سيأتي ليس تعبدي محض، يعني الترجيح، الترجيح كعلاج، هل هو تعبدي معه؟ إذا أصل حجية الخبر الواحد أو الأمارات ليست تأسيسية، إنما هي شنو؟ علاجية، عفوا إمضائية. الترجيح أيضا إمضائي. نعم في تشذيب من الشارع، تهذيب من الشارع، هذا صحيح، بس أصل الترجيح له اعتبار كاشفية وحاكوية من الشارع، أصل هذا هو هذا، يعني في يعني فيما إمضاء. إذن هاي طريق عقلائي نفس الترجيح. لذلك المشهور بنى على أن الترجيح أصله إمضائي وليس تأسيس من الشارع. نعم الشارع، الشارع يقولب يقيد يعطر بحث آخر، أصله كان الترجيح إمضائي نفس الأمارية العقلية، وهذا اللي ذكرناه بصيغة أخرى قبل كم من وجه، من أن النائن إذا يلتزم بالترجيح والتخيير حتى يصير الخوف، خوف ترجيح وتخيير لإمارة موجودة وإمارة غير موجودة. الأسبوع الماضي أول يوم شرعنا فيه ذكرنا هذا، خوف الإمارة موجودة، إذا شلون يدعى في تقرير مدرسة النائن يتابع حسين الخوي رحمة الله عليه وتلاميذه، يدعى بأن مقتضى التعارض انطفاء طمس الأمارية، أي فإذا إذا الشارع جي يخير أو يرجح أي أمارة، أمارة لابد أن تكون موجودة، لأنه غير موجودة، إذا مقتضى التعارض ليست انعدام وزوال الكاشفية والحاكوية للتكوينية ولا الاعتبارية. المهم فإذا المشهور، نرجع إلى هذا الوجه، المشهور في التخيير أنه نوع من التأويل بالدقة، تأويل للمرجوح يعطف على الراجح. التخيير ما كذا، التخيير ما كذا، نعم الآن أعرض بدون في التخيير، في الترجيح، في بحث سيأتي، هل الترجيح بالقرائن بالضوابط المنصوص عليها أو أن المرجحات لا تنحصر؟ الأكثر قالوا بأن المرجحات لا تنحصر بال مرجحات التي نص عليها الشارع. قالوا أن الترجيح يتوسع فيه، حتى البعض أشكل إذا كان الترجيح يتوسع فيه بلغ ما بلغ لا يبقى مورد التخيير. قال نعم، وهو الأحوط أنه إذا دار الأمر بين الترجيح والتخيير الأحوط أن يكون ترجيح. وبعبارة أخرى ليس الترجيح اقتراحي، عفوا ليس التخيير والاختيار في التخيير اقتراحي، يعني مزاجي المستنبت ياخذ هذا وهذا وهذا، لا سيما مع وجود قرائن غير منصوصه، وليكن غير منصوصه، من الواضح انه الاحوط الاخذ بذي القرائن وجعلها عامل ترجيح لصاحب القرائن، وعطف عديم القرائن على القرائن. فالأكثر ذهبوا إلى حتى أنه فسروا التخيير بهالمعنى، التخيير غير ذي الضوابط المنصوصة، في ضوابط قرائنية أخرى أيضا يرجح بها، أيضا يرجح بها. ففي الحقيقة أيضا التخيير نوع تأويل وترجيح بالقرائن غير المنصوصة. وبعبارة أخرى لنفس هذا الوجه، أن توسع المشهور في الترجيح شاهد واضح على قاعدة الجمع مهما أمكن أو لا نطرح عدم التساقط. لماذا؟ أنه تعدم عن المنصوص، لأنهم ما فهموا منها التعبدية، فهموا منها أن الترجيح قرائن الترجيح هي قرائن للتأويل لرفع التعارض والتنافي بين الأدلة في الحقيقة. هذا على كل لا أقول تمام الكلام في الشواهد والأدلة لقاعدة الجمع مهما أمكن أو لم أقل. ليس كل الأشياء يعني جملة كثيرة. العام الماضي تعرضنا كثير، وهذا العام السمدي تعداده 30 أقل أكثر ما أدري، يعده العادون فاسأل العادي. أي ما كان ولا شواهد، وفي شواهد كثيرة كثيرة قد تأتي لاحقا في أثناء البحوث اللاحقة إن شاء الله هم ننبه عليها. الآن نريد أن نتعرض لكلام الشيخ الأنصاري، نريد أن نتعرض لكلام الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري مع أنه مشهوري ليس كمن مدرسة النائم، يعني الشيخ يقول الأصل عدم التعارض عدم التساقط، إلا أنه هذا ده العلاج، خصوص هذا العلاج وهو الجمع ما أمكن أو لا من الطرف بلغ ما بلغ، هذا يستشكل فيه الشيخ، ما يوافق فيه المشهور القدماء أو المشهور في الواقع، حتى المشهور حتى المتأخر، ويشكل عليه ربما بإشكالات ثمانية الشيخ الأنصاري. قبل لا أدخل كلام الشيخ ولعل أن أجل الغد أذكر ده الوجه لقاعدة الجمع لا أنسى، لأنه ذكرناه بشكل فهرسة ولم نذكره بشكل ربما تفصيل. أحد الشواهد الأخرى العظيمة جدا لقاعدة الجمع مهما أمكن أو لم نطرح، وقد يتفق لبا مع بعض الوجوه التي تقدمت. هذا الوجه ما هو؟ أشرنا إليه إشارة العام الماضي أو هذا العام بشكل إشارة إجمالية. هذا الوجه ما هو قبل الدخول لكلام الشيخ وإشكالات الشيخ على قاعدة الجمع مهما أمكن أو لم نطرح؟ هذا الوجه هو هذا المشهور شهرة عظيمة جدا، خلافا حتى النائم يقبل هذا المطلب، سنذكره عن المشهور. عدا مكتب يعني مدرسة السيد أحمد بن طاووس ومدرسة السيد الخوي، لأن النائم هم مبنى لا يبغى أن يكون مشهورين مشهور قدرة. المبنى ما هو المطلب، ما هو الذي نستثمره؟ المطلب هكذا، أن المشهور عند الصدوق كما نبه على ذلك الشيخ الأنصاري في حجية خبر واحد، الصدوق والمفيد والمرتضى حتى الطوسي، وإن كان شوية اختلف الشيخ الطوسي معه لكن إجمالا هو معهم كما يقول محقق الحلي وصاحب المعلم، وابن إدريس وابن حمزة وابن زهرة وسلار والحلبيون وكلهم قدماء. ما هو مبناهم؟ حتى المحقق الحلي بإصرار هذا مبنى، صاحب المعالم هي مبنى مع أنه تلميذ المقدس الأردبية، لكن سبحان الله صاحب المعالم لم يتأثر بأستاذه، المقدس الأردبية يتبع مدرسة سيد أحمد طاووس قويا، وذاك تشدد صاحب المدارك سيد صدر الدين سيد محمد الموسوي العاملي، بخلاف صاحب المدارك تشدد مثل أستاذه عكس صاحب المعالم. ما هو هذا المبنى؟ المبنى عند القدماء أن الركن الركين في الحجية، الركن الركين في الحجية هو المتن، ثم في الدرجة الثانية صحة الكتاب، ثم في الدرجة الثالثة الضعيفة صورة الطريق والسند. العمدة حتى الانسداديين مبنوهم هذا، حتى صاحب الجواهر مبنى هذا، الوحيد البهباني مبنى هذا، مدرسة الانسدادية عموما يعني وحيد البهباني وتلاميذه، طبقات ثلاث من تلاميذه مبناهم هذا، يعني وحيد البهباني له ثلاث طبقات من التلاميذ، آخرهم طبقة صاحب الجواهر، صاحب الجواهر وأقرانه، أوسطهم صاحب المفتاح الكرامة وأقرانه، وأولهم طبقة شيخ جعفر كاشف الغطاء والعلامة بحر العلوم والنراقي الأب وأقرانهم ميزة القمي وغيرهم، ربما عدوا بالعشرات تلاميذ الوحيد البهباني وكلهم السداديون. على كل زرافات كثيرة من العلماء، ولعل 200 عالم فحل مجتهد من تلاميذ الوحيد البهباني، فحل مو مجتهد فقط، فحول. على كل أريد عددهم عجيب، بركة عجيبة في درس الوحيد البهباني يعبر عنه المجدد في المئة التي هو كان فيها، وكان شديد الخلاف مع صاحب الحدائق. على كل فالوحيد البهباني مدرسة أيضا مدرسة الشيخ أبو فيد، المدار على المتن، هاي مرارا ربما أمس ذكرناها أو قبل أمس، الإخباريون حاولوا أن يدافعوا عن الحديث أو التراث، لكن معذرة مثل رادك حيلها عما، بدل ما يعالجون ما وفقوا وسددوا في الدفاع، يعني لحد ما لا أقول كبار المحققين الإخباريين، لكن مبناهم نفس مبنى المفيد، مثل الصدوق الشيخ الأنصاري قال مبنى نفس مبنى المفيد، أو المفيد مثل الصدوق، يعني أصالة للمتن ثم الصدور ثم صحة الكتاب ثم الصدور، إلا أن الإخباريين المتأخرين عمدوا إلى الصدور قطعي أو كل معتبر أو، وهذا ليس علاج لمشكلة مدرسة السيد أحمد طاووس، بل ترسيخ لها، ذكر ذلك حيلة عمام هالمعنى، ما عالجوا بل زادوا الإشكال تجدون، بخلاف مدرسة الوحيد البهباني أحيوا، يعني ما أنهم أصوليين إلا أنهم علاجهم علاج متين وأقوى وأمتن للدفاع عن الحديث، وهو مطابق للقدماء. سغدا نبين كيف أنه مع أصالة المتن لا يبنى على تساقط الصدور، هذا كوجه نذكره قبل أن ندخل في كلام الشيخ الأنصاري إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله.